السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر الله أكبر الله
الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأخ المسلم الكريم، اعتاد المسلمون في هذا الشهر المبارك أن يحتفلوا بذكرى الإسراء والمعراج، على خلاف بين أهل العلم هل حدث الإسراء والمعراج في شهر رجب أم في شهر ربيع الأول أم في شهر ذي القعدة. لكن المشهور عند الناس وعند كثير من أهل العلم أن الإسراء والمعراج كان في رجب، ولذلك فإن الحديث عن الإسراء والمعراج إنما يكون في شهر رجب. لا نحتاج إلى تحقيق هذا الخلاف، فالخلاف لن يفسد لكل قضية هل كان في شهر رجب أم لا، لكن المشهور أن الاحتفال أو أن الحديث عن الإسراء والمعراج إنما هو في شهر رجب. ولعل من الحكم البالغة أن العلماء اختلفوا في زمن الإسراء والمعراج لتكون أحداث الإسراء والمعراج ودروس الإسراء والمعراج زادا للمسلم في كل شهور السنة، لا تقتصر فقط على شهر رجب. هذه قضية لا نتوقف عندها كثيرا، متى كان الإسراء والمعراج؟ الثابت أنه كان في مكة قبل الهجرة، لكن الاختلاف في زمانه أو في أي الشهور هو لا فائدة من الوصول إليه. أيها الأحبة الكرام، قبل الحديث عن الإسراء والمعراج ولن ندخل في تفاصيل الرحلة المباركة، لكننا سنتوقف كثيرا أمام بعض العظات والدروس والعبر من حادث الإسراء والمعراج. ولكن قبل هذا وذاك، تعال معي أخ الإسلام لنرجع إلى الوراء قليلا، إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإلى سيرة أصحابه الكرام، لنرى كيف تحمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصحبه الكرام من الأذى والاضطهاد والعمل ما لم يتحمله بشر. أنت على علم أخ الإسلام بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما صدع بالحق بالدعوة إلى التوحيد الخالص وإلى لا إله إلا الله محمد رسول الله، وقفت قريش للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولدعوته، وهذا حال الدعوة في كل زمان ومكان. أقول هذا حال الدعوة إلى الله عز وجل في كل زمان ومكان، فإن الدعوة إلى الله ليس الطريق فيها مكروسا بالورود والرياحين، وإنما هو مليء بالأشواك والعقبات والمطبات، فهذا شأن الدعوة وشأن الدعاة إلى الله تبارك وتعالى، يجب عليه أن يتحمل من أجل دين الله عز وجل. لكن العجيب أخ الإسلام أن مسلم اليوم يزعمون الإسلام ويريدون إسلاما بلا تكاليف، إسلاما بلا مشقات، إسلاما بلا أذى والاضطهاد، ونحن لا ندعو إلى تحقيق الأذى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتمنوا لقاء العدو، لكن أقول إن طبيعة الدعوة إلى الله عز وجل وطبيعة وشأن الدعاة إلى الله جل وعلا أن يلاقوا من الأذى والاضطهاد ما الله عز وجل به عليم. إذا الإسلام يحتاج إلى رجال وإلى دعاة يقولون الحق ولا يخافون في الله لومة لائم، ولا ينظرون إلى التبعات ولا إلى المشقات ولا إلى ما يتعرضون إليه من أذى من أجل لا إله إلا الله. أيها الأخ المسلم الكريم، ماذا صنعت قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع دعوته؟ اتخذت أساليب متعددة من أجل إزهاض الدعوة إلى الله عز وجل ومن أجل إثناء محمد صلى الله عليه وسلم عن تبليغ دين الله تبارك وتعالى. فماذا صنع؟ ذهبت إلى عمه أبي طالب وقالوا له إن ابن أخي قد عاد ديننا وسب آلهتنا وسفه أحلامنا. وكأنهم يريدون من عمه أبي طالب أن يتخلى عن نصرة ابن أخيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. انظر ماذا حدث من رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب. قال قولته المشهور والتي ضعفها بعض أهل العلم، أقول حتى لا أتهم بأننا نقول أحاديث ضعيفة، هذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم وحسنه آخرون بمجموع طرقه. فروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. فإن قال قائل إن الترجيح لأهل العلم في تضعيف هذه الرواية، قلنا لهم إن جمهور المحدثين، وأنا أفصل قواعد في علم الحديث، إن جمهور المحدثين على العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال بعيدا عن العقائد والتشريعات والأحكام، إن جمهور المحدثين على العمل بالحديث الضعيف، أقول بعيدا عن العقائد وعن صفات الله عز وجل وعن الأحكام والتشريعات بشروط ثلاث. الشرط الأول أن يكون الضعف غير شديد. الشرط الثاني أن يندرج الحديث تحت أصل معمول به. الشرط الثالث أن لا يعتقد المسلم عند العمل به أنه ثابت. أقول أحبتي في الله، فشلت محاولة عمه أبي طالب في صد النبي صلى الله عليه وسلم عن دعوته، فعمدوا إلى أسلوب آخر وهو أسلوب الاستهزاء والسخرية برسول الله صلى الله عليه وسلم واتهامه صلوات ربي وتسليماته عليه، اتهاماته بالسحر وبالجنون وبالكذب وبأنه أتى بأساطير الأولين. وقد أشار القرآن الكريم إلى شيء من ذلك، قال الله عز وجل وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تبلى عليه بكرة وأصيلا. فشلت هذه المحاولات، فماذا صنعوا؟ عملوا إلى أسلوب التشويش، إلى أسلوب التشويش. وقبل أن أنتقل إلى هذا الأسلوب أعود إلى الأسلوب الأول الذي ذكرته، وهو أسلوب السخرية والاستهزاء واتهامات النبي صلى الله عليه وسلم باتهامات الدعاة إلى الله عز وجل بالتقرب وبالإرهاب وبغير ذلك من التهم الكاذبة، لأنهم يدعون إلى الله عز وجل، وهذا لا يؤثر في الدعاة إلى الله تبارك وتعالى حيث رمي به صلى الله عليه وسلم خير الدعاة إلى الله تبارك وتعالى. عملوا إلى أسلوب التشويش، أرادوا أن يحولوا بين سماع القرآن، بين القرآن وبين من يسمع كلام الله عز وجل، وقد حكى القرآن الكريم ذلك فقال: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. ثم فشل هذا الأسلوب وهذا السلاح، فعمدوا أخ الإسلام إلى أسلوب المقاطعة، المقاطعة الاجتماعية والاقتصادية، حيث كتبوا صحيفة وعلقوها في جوف الكعبة، وكان من بنودها ألا يبيعوا ولا يشتروا ولا يتزوجوا ولا يزوجوا المسلمين. ومن فضل الله عز وجل أن من عنده شهامة ومروءة من مشركي مكة قد نقضوا هذه الصحيفة، وقد فشل هذا السلاح من أعداء الله عز وجل مع رسولنا صلى الله عليه وسلم. وهذا شأن أهل الضلال وأهل الكفر في واقعنا المعاصر. أقول هذا شأن أهل الكفر وأهل الباطل وأهل الضلال في واقعنا المعاصر، حيث يعمدون إلى أسلوب الحصار أو ما يسمى بالحصار السياسي أو الاقتصادي أو العسكري أو الإعلامي أو غير ذلك، حيث يعمد أعداء الله عز وجل من أوروبا المجرمة وأمريكا الظالمة إلى تحقيق هذا النوع من السلاح، وهو أسلوب أو سلاح الحصار أو ما يسمى بالحصار مع الدول التي لا تركع ولا تسبح بحمد أمريكا أو أوروبا. ثم ماذا أحبتي في الله؟ أعز الله عز وجل الإسلام، أعز الله الإسلام بإسلام عمر ابن الخطاب الفاروق رضي الله عنه، وإسلام حمزة عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم مات أبو طالب، وماتت خديجة أم المؤمنين زوج النبي رضي الله عنها وأرضاها في عام واحد، حتى سمى أهل السير والتاريخ هذا العام بعام الحزن، واشتد إيذاء المشركين برسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام. ولك أن تتخيل معي أخ الإسلام ما حدث لبلال ولعمار ولآل ياسر ولسمية ولكثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولعل خباب بن الأرت رضي الله عنه يصور لك أخ الإسلام هذا الذي كان يحدث لأصحاب رسول الله عندما ذهب إلى الكعبة ووجد رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم متوسدا ببردة في ظل الكعبة، وهنا قال: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله عز وجل لنا؟ انظر ماذا قال صلى الله عليه وسلم: لقد كان الرجل في من قبلكم يؤتى به فتغفر له الخطى وينشر من منشار نصفين ويمسك عظمه دون لحمه، وما يصده ذلك عن دين الله، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يصير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله، لا يخشى إلا الله والذنب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون. ولذلك كان كتاب الله عز وجل لرسوله، وكانت الآيات التي تبين منهج الصراع بين أهل الكفر وبين أهل الإيمان، بين أنبياء الله عز وجل ورسله في كل زمان ومكان، يقول ربنا تبارك وتعالى: ولقد كذب فصبروا على ما كذبوا وبغزوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ولقد كذبت رسل من قبلك فأنت لم تكذب وحدك يا رسول الله، وإنما هي سنة الله عز وجل في خلقه. فصبروا على ما كذبوا وغلوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. إنها سنة الله عز وجل في خلقه، حيث يكون الصراع بين الحق والباطل، حيث يكون الأذى والاضطهاد من المشركين لمن آمن ووحد لله عز وجل. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وغلوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. حيث قص القرآن الكريم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى مسامع المسلمين في كل زمان ومكان ما حدث من تكذيب لنوح عليه السلام ولموسى ولعيسى ولأنبياء الله السابقين. فصبروا على ما كذبوا وغوزوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. انظر أخ الإسلام، فشل كل ذلك. الاعتداء الجسدي عمد إلى الترغيب والترهيب، الترغيب والترهيب، حيث عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم في حوار معه صلوات ربي وتسليماته عليه: إن كنت تريد مالا ملكناك، وإن كنت تريد جاها، وإن كنت تريد سلطانا، وإن كنت وإن كنت. وهؤلاء لا يعلمون أن الدعاة إلى الله عز وجل الصادقين في كل زمان ومكان لا يكتبون من وراء الدعوة مالا ولا أجرا، وإنما يحتسبون ذلك عند الله عز وجل. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم عليهم أول سورة فصلت: حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا، فأعرض أكثرهم إلى أن وصل إلى قول الله عز وجل: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. انظر أخ الإسلام، فشلوا في هذه المحاولة فعمدوا إلى محاولة أخرى وهي في واقعنا المعاصر، ولعلني تطرقت إليها في لقاءات سابقة ولا أمل من الحديث عنها، وهي الدعوة إلى التقريب بين الأديان أو بين المذاهب أو بين الملل والنعم. فعرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يلتقي الإسلام بجاهليتهم، أو يلتقي النور بضلالهم، نور الإسلام بضلال الكفر والضلال. فماذا صنعوا؟ عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يعبد آلهتهم يوما، وأن يعبد محمد آلهته يوما، وأن يعبدوهم إله محمد يوما. التقريب بين الأديان وبين المذاهب، بين السنة وبين الشيعة، بين اليهودية وبين الإسلام، كيف يلتقي هذا مع ذا؟ نقول لهؤلاء الدعاة إلى التقريب بين المذاهب المختلفة والنحل المتفاوتة: كيف يلتقي الإسلام مع الجاهلية؟ كيف يلتقي أهل السنة مع أهل البدع؟ كيف يلتقي أهل السنة مع من يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويكفرونه؟ لا يمكن أبدا أن يلتقي هؤلاء مع هؤلاء. وصدق الله حين قال: فماذا بعد الحق إلا الضلال، إما حق وإما ضلال. وهنا أنزل الله عز وجل قرآن يتلى إلى قيام الساعة: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما الدؤوبة المتعددة والمتنوعة والمتكررة لصدق النبي صلى الله عليه وسلم عن دعوته وعن تبليغ دين الله عز وجل، يترك الحبيب صلى الله عليه وسلم مكة ويذهب صلوات ربي وتسليماته عليه إلى الطائف، عله يجد المعين والنصير، وعله يجد آذانا صاغية، لكن الحال لم يكن بأحسن مما كان عليه الحال في مكة، حيث عمد هؤلاء إلى السفهاء والعبيد والصبيان ليرموا النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة، وتسيل الدماء الزكية الظاهرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا يتوجه إلى الله عز وجل في دعاء مشهور بين أهل السير والتاريخ، وإن كان أهل الحديث يقولون أيضا فيه بعض، أقولها وأكررها حتى لا أتهم بذكر أحاديث ضعيفة، هذا حديث ضعفه كثير من أهل العلم ورقاه بعض أهل العلم بطرقه وشواهد، وأيا ما كان الأمر فقد روي، وأقولها بصيغة التضريب إلى الجزء، أن النبي صلى الله عليه وسلم توجه إلى ربه بهذا الدعاء المشهور: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الله، إلى آخر الدعاء المشهور. وهنا أقف وقفة أحبتي في الله أمام الأحاديث الضعيفة والموضوع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وقال صلوات ربي وتسليماته عليه: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب أو يعلم أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين أو الكذابين. وفرق أخى الإسلام بين أن تذكر حديثا تعلم أنه موضوع، وبين أن تذكر حديثا تظنه أو تعتقد أنه مقبول ولا تعلم أنه موضوع أو مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، فرق بين هذا وبين ذاك. والأمة ليست كلها متخصصة في معرفة حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفرق كما ذكرت بين أن تذكر حديثا تعلم أنه موضوع وبين أن تذكر حديثا لا تعلم أنه موضوع. أيها الأحبة الكرام، رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف ولم يحقق شيئا، لكنه سلك الطرق، لكنه فتح الأبواب أمام الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وهنا تأتي رحلة الإسراء والمعراج، هنا يأتي تكريم الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم برحلة الإسراء والمعراج، حيث وُشري لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قال الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ثم عرج برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من المسجد الأقصى إلى السماوات العلى إلى سدرة المنتهى ليرى صلوات ربي وتسليماته عليه من آيات ربه الكبرى، وكأن الله عز وجل يريد أن يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: انطاقت بك السماء فأهلا ومرحبا بك، انطاقت بك الأرض فأهلا ومرحبا بك في السماوات العلى عند سدرة المنتهى. وهنا أحبتي في الله نتوقف والعظات والعبر، حيث اعتاد المسلمون أن يحتفلوا بذكرى الإسراء والمعراج في رجب، فإذا ما انتهى رجب انتهت نهوض الإسراء والمعراج. اعتاد المسلمون أن يحتفلوا أو أن يعيشوا مع رمضان مع الصيام في شهر رمضان، فإذا ما انتهى رمضان انتهى تعلق المسلمين بالصيام ودروسه وإضاءته. يحتفل المسلمون بذكرى في شعبان بذكرى تحويل القبلة، فإذا ما انتهى شعبان انتهت الدروس والعظات والعبر. وغاية ما يصنعه المسلمون في ذكرى الإسراء والمعراج، أقول غاية ما يصنعه هؤلاء، هو الدعوة أو الإعلان عن احتفال بذكرى الإسراء والمعراج تقرأ فيه بعض آيات القرآن الكريم، ثم يتحدث أحد المتحدثين عن الإسراء والمعراج كحدث ثم تواشيح، ثم ينتهي الأمر بعد ذلك دون أن نجلي العظات والعبر، ودون أن نقف أمام ذلك الحدث الكبير في تاريخ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأمة المسلمة. انظر معي أخ الإسلام إلى درس الأول من دروس هذا الإسراء والمعراج. أولا، كان الإسراء والمعراج بالروح والجسد، خلافا للمنكرين الذين ينكرون أن يكون الإسراء والمعراج بالروح والجسد معا، ويقولون إن الإسراء كان بالروح فقط، ونحن ننكر هؤلاء. والدليل على بطلان ذلك ما يلي: أولا، قال الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ولم يكن سبحان الذي أسرى بروحه. ثانيا، إن الإسراء والمعراج لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم به حدث تكذيب من قريش، بل حدثت ردة لبعض المسلمين الذين لم يستوعبوا الحدث. أقول: ولو كان إخبار النبي صلى الله عليه وسلم على أن الإسراء والمعراج كان بالروح فقط ما كان هناك حاجة للتكذيب، فقد كذبت قريش، وتكذيب قريش للنبي صلى الله عليه وسلم إنما هو تكذيب لأن يكون الإسراء والمعراج بالروح والجسد معا، ولو كان الإسراء والمعراج بالروح دون الجسد ما كان هناك تكذيب، حيث إنني وأنت أخ الإسلام قد ترى في المنام رؤى عجيبة وتخبر بها من تحب، ولا تكذب في ذلك، حيث لا داعي للتكذيب إذا كانت رؤيا بالمنام. هذا درس ينبغي أن نقف أمامه وأن نعلم أن الإسراء والمعراج كان بالروح والجسد معا. درس ثاني من دروس الإسراء والمعراج، وهو تكريم الله عز وجل لرسوله، تكريم الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم بهذه الرحلة المباركة، رحلة الإسراء والمعراج برسول الله صلى الله عليه وسلم، ليبين لنا ربنا تبارك وتعالى أنه جل وعلا ما تخلى عن رسوله أبدا، لكن هذه هي سنن الله عز وجل حيث الأذى والاضطهاد. درس ثالث من دروس الإسراء والمعراج، وهو إمامة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالأنبياء والمرسلين، دليل على علو هذا الدين وعلى هيمنته وعلى إمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم للعالمين، وعلى أن الإسلام هو الدين الخاطب وهو الدين المهيمن. قال الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام، وقال جل وعلا: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. درس آخر أحبتي في الله، وهو فرضية الصلاة من فوق سبع سماوات بلا واسطة عن طريق جبريل أو عن طريق وحي، وإنما كانت فرضية الصلاة من فوق سبع سماوات، وهذا فإنما يدل على مكانة الصلاة في الإسلام وعلى قيمتها وعلى منزلتها، حيث كانت الصلاة هي الفاصل بين الإسلام وبين الكفر، حيث كانت الصلاة صلة بالمسلم بربه، بين المسلم وربه، وكأن الله عز وجل يريد أن يبين للأمة بفرضية الصلاة أن الصلاة معراج للمسلم، معراج للمسلم يرتقي ترتقي به من وحل الدنيا وشهواتها إلى القمة السامقة، إلى الفردوس الأعلى، إلى السماوات العلى. ولذلك كان صلوات ربي وتسليماته عليه إذا نزل به أمر كان يقول لبلاد: أرحنا بالصلاة يا بلاد. فالصلاة معراج لنفوس المسلمين كلما تدلت إلى الشهوات وإلى النزوات وإلى المعاصي والذنوب والآثام لترتقي به إلى السماوات العلى، معراجا يرتقي بالمسلم. وما أحوجنا أحبتي في الله إلى تلك الصلاة، إلى أن نحافظ عليها في جماعة، ما أحوجنا إلى أن لا نضيع تلك الصلاة لتكون معراجا لك أخ الإسلام إلى السماوات العلى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المؤمنين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلوات ربي وتسليماته عليه سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، درس أخير نعيش معه في ذكر الإسراء والمعراج، ولعلني أخرت إلى الخطبة الثانية ليس لأنه يقل أهمية عن الدروس الأخرى، لا، ولكن لأننا بحاجة إلى أن نتوقف معه أمامه بشيء من التفصيل. المتأمل أحبتي في الله إلى الإسراء والمعراج يلحظ أن الإسراء كان من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وأن المعراج كان من المسجد الأقصى إلى السماوات العلى، فكأن العامل المشترك بين رحلتين الإسراء والمعراج هو المسجد الأقصى. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أهمية المسجد الأقصى عند الله وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند المسلمين. والسؤال الآن الذي يطرح نفسه: أين المسجد الأقصى؟ السؤال الذي ينبغي أن نتوقف عنده كثيرا: أين المسجد الأقصى؟ والجواب أن المسجد الأقصى أسير في أيدي اليهود. السؤال: ونحن نعيش ذكرى الإسراء والمعراج، ماذا أعدت الأمة، أمة الإسلام والمسلمين، ماذا أعد الدعاة إلى الله عز وجل، ماذا أعد الأزهر الشريف، ماذا أعدت وزارة الأوقاف من خطط وبرامج لتحرير المسجد الأقصى الأسير من أيدي اليهود؟ سنكتفي كما ذكرنا بالكلام وبالشعارات وبالخطب الرنانة وفي مديح النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأكل المسلمون الحلوى في شهر رجب احتفالا بذكرى الإسراء والمعراج، ثم ينتهي الأمر وينتهي الحديث عن الإسراء والمعراج وعن دروس الإسراء والمعراج. ولك أن تعلم أخو الإسلام أن صلاح الدين الأيوبي يسأل: لماذا لا نراك ضاحكا؟ قال: كيف أضحك والمسجد الأقصى أسير، وأمة الإسلام تأكل وتشرب وتلعب وتلهو، والمسجد الأقصى أسير في أيدي اليهود، واليهود أبناء الكرة والخنازير يغيرون معالم القدس. إن كنتم تقرؤون أو تسمعون يغيرون معالم التاريخ ومعالم الجغرافيا، ولا أحد يتحدث ولا أحد يتكلم، ويتعجب المتعجبون بل ويفتن الفاتنون بل ويعجب المعجبون بالخطاب المسمى بالتاريخ، خطاب الرئيس الأمريكي أوباما في جامعة القاهرة. بل إن تعجب فإن العجب في من يدعي أنه مسلم أو في من يدعوه إلى الإسلام. وأقول لهؤلاء وهؤلاء: أنتم لا تفهمون لغة السياسة، أنتم لا تفهمون لغة السياسة. فأمريكا ليست دولة رئيس، إنما هي دولة مؤسسات. لا يحكم أمريكا رئيس، وإنما يحكمها مؤسسات، فهي دولة مؤسسات. والعجب في الأنظمة العربية التي تعتمد على رئيس جديد لأمريكا أو رئيس جديد لوزراء إسرائيل. فقد كنا قديما نقول إن أمريكا في يدها الحل السلمي أيام الرئيس الأمريكي كارتر، ثم ذهب كارتر وجاء كلينتون وجاء بوش الأكبر عليه لعنة الله، وتعلقت الآمال به في حل القضية الفلسطينية. وذهب بوش الأكبر الأبو وجاء كلينتون وتعلقت آمال المسلمين والأنظمة العربية به، وذهب كلينتون وجاء بوش الابن الأصغر عليه لعنة الله عز وجل، ثم ذهب بوش الأصغر وتعلقت الآمال بأوباما. والقضية أحبتي في الله كما ذكرنا أن الرئيس الأمريكي الجديد يفهم لغة العرب والمسلمين، أقول يفهم لغة العرب والمسلمين. فلغة العرب والمسلمين هي لغة الشعارات ولغة الكلام ولغة الخطب الرنانة، فتعامل معهم بلغتهم. ثم ماذا؟ نحن لا نريد شعارات ولا نريد كلاما معسولا براقا، إنما نريد تطبيقا عمليا لهذا الخطاب المسمى بالتاريخ. أحبتي في الله، نحن لسنا ضد حل القضية الفلسطينية ولا تحرير القدس بالطرق السلمية، لكن من يزعم ذلك فهو واهب. فما عرف اليهود يوما سلاما، ولا وقف اليهود يوما بعهود ومواثيق. فإن احتج المحتجون بقول الله عز وجل: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، نقول لهم: كفاكم بكرا لآيات القرآن الكريم. فإن شئت أن تستدل بهذه الآية على من يزعم السلالة فاقرأ الآيات قبلها واقرأ ما بعدها من آيات. فالقرآن وحدة موضوعية واحدة، لا ينبغي أن تقف على آية وتجردها من السابق واللاحق. والآيات قبلها هي قول ربنا جل وعلا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم والآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. بعد ذلك تقرأ قول الله عز وجل: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. فلا ينبغي أن نجرد الآية عما قبلها، وما قبلها أمر من الله عز وجل بإعداد العدة. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وقد ذكرنا مرة أن القوة نكرة، والمراد بها القوة السياسية والاقتصادية والعسكرية والإعلامية. ثم بعد إعداد القوة والعدة وجل وعلونا من هذا المنطلق ومن منطق الضعف لأعداء الله عز وجل ومن منطق القوة للمسلمين هنا وهنا فقط نقرأ قول الله عز وجل وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وأقول وما جنح اليهود يوما للسلام بل هم خادعون خدعوا الأنظمة العربية والمسلمين بدعوتهم إلى السلام ما جنح اليهود يوما للسلام ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى وصدق الله حين قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير قال بعد ذلك جل وعلا وإن يريد أن يخدعوك ولقد خدعت إسرائيل وأمريكا وأوروبا الأنظمة العربية سنوات طويلة في دعواهم السلام وإن يريد أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. أيها الأحبة الكرام إن دروس الإسراء والمعراج دروس كثيرة وعلى الأمة أن تعي هذه الدروس وأن تكون تلك العظات والعبر طريقا للنجاة وهاديا ونورا يضيف للأمة طريق الحياة. وقد تسأل أخ الإسلام ما هو الطريق لتحرير المسجد الأقصى النسير من أيدي اليهود وهم يغيرون كما ذكرنا معالم التاريخ والجغرافيا في القدس وفي فلسطين المحتلة. وأقول لكم أخ الإسلام إن اليهود الذين قتلوا الأنبياء بغير حق إن اليهود الذين نقضوا العهود والمواثيق لا يمكن أن يكون السلام طريقا لتحرير القدس ولا لاسترداد الكرامة ولا لنيل الحقوق وإنما الطريق كما قال الله عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم. ما أحوجنا أحبتي في الله إلى أن نعيش ذكريات الإسراء والمعراج ودروس الإسراء والمعراج لا في شهر رجب وإنما في شهور السنة كلها. ما أحوج المسلمين إلى أن يعلموا علم اليقين أن واجبهم تجاه البيت المقدس أن يحرروه من أيدي اليهود أبناء القرة والخنازير. لكن قبل هذا وذاك علينا أن نصلح أحوالنا وأن نغير أحوالنا وأن نعود إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وأن ننصر دين الله عز وجل عقيدة وشريعة وأخلاقا حتى ينصرنا ربنا على القوم الكافرين. وصدق الله حين قال يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم وصدق ربنا حين قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ما أحوجنا إلى تحقيق الإيمان وإلى نصر دين الله عز وجل حتى ينصرنا ربنا على القوم الكافرين. إن الاحتفال أيها الأحباب بذكرى الإسراء والمعراج لا يكون بالخطب ولا بالكلام ولا بالشعارات ولا بالمديح وإنما يكون بتذكر ما لاقاه النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام من أذى واضطهاد في سبيل الله عز وجل. لكننا كما ذكرنا نريد إسلاما بلا تكاليف نريد إسلام السيارات الفارهة وإسلام المكيفات والقنوات وغير ذلك دون أن يكون لدينا برنامج عملي وتطبيق واقعي كيف نرد المقدسات وكيف نجاهد في سبيل الله عز وجل وكيف ننصر دين الله عز وجل وكيف نحافظ على كرامة أمة وعلى دين أمة وعلى تراث أمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحرر المسجد الأقصى من أيدي اليهود. اللهم حرر المسجد الأقصى من أيدي اليهود. اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات بقوتك يا قوي يا عزيز. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ودعاء لا يستجاب. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين. اللهم إنا نسألك نصرا للإسلام والمسلمين. اللهم إنا نسألك نصرا للإسلام والمسلمين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر الموحدين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين في كل مكان، انصرهم في العراق وفي فلسطين وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي الصومال وفي السودان وفي كل مكان من أرض الإسلام. اللهم عليك باليهود فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم وأرنا فيهم عجائب قدرتك بقوتك يا قوي يا عزيز. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي في إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل اللهم الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك أن تجعلني وإياكم ممن يأخذ الكتاب باليمين، اللهم اجعلنا ممن يأخذ الكتاب باليمين، واجعلنا يوم القيامة يوم الفزع الأكبر من الآمنين، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وأحذركم من معصية الله ومخالفة أمره، وأكثركم الصلاة والسلام على رسول الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.